Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكة، عبر بالرسل التهاني للشعب السوداني والبلاد بتستشرف ذكرى استقلال 67. طيب خلونا نرسل كمان تحية خاصة للنساء الثائرات، بعضهن ذكرن تاريخ السودان لكن البعض كمان مظلومات. حننصفن عبر دبنجا صوت من لا صوت له. بطلت حلقتنا دي من كنداكة واحدة من ثائرات ثورة الفكي علي الميراوي وواحدة من النساء الحاكمات. لكن في البداية باسمكم مستمعي راديو دبنجا نرحب بضيفين عزيزين في الحلقة دي، بابي كيرسان وسيدورمان وانتصار شريف، هم من قبيلة ميري الملمين بشكل جيد بتاريخها. حندخل مباشرة لتفاصيل حلقتنا. برحب بك في البداية بابكر على راديو دبنجا والكلام عن البطلة كليلي. خلينا في البداية نتعرف عليها بحساب إنها امرأة حاكمة. ندخل مباشرة حبابك.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لمستمعي إذاعة دبنجا. الكلام كثير جدا عن الكنداكات والبطلات اللي ممكن ساهموا في السودان بقدر كبير. بطلتنا الليلة الكنداكة أو المك كليلي ابنة تبوغندا، هي المك رقم 4 في سلسلة مكوك قبيلة ميري. وهذه المرأة يمكن حكمت وعاصرت المهدية، ويمكن كانت يعني لها إسهامات كبيرة جدا جدا في ثورة المهدي وبالتحديد حصار الخرطوم. كانت يعني يمكن أرسلت مجاهدين ومشوا وآذروا المهدي وكانوا جزء من الجيش.
طيب نحن حناخد تفاصيل مشاركتها في سقوط الخرطوم، لكن خلونا مباشرة نتحول لانتصار. كون كليلة هي المك رقم 4 في مكوكية ميري أو في نظام الحكم والسلطة في ميري، ده بيأكد أن المرأة موجودة من زمان في دفة الحكم. كباحث كواحدة من بنات ميري الملمين بتاريخها، خلينا ناخذ تعليق على الموضوع ده.
طيب كل سنة أنتم طيبين، والتحية لكل أهلنا في السودان بمناسبة ذكرى استقلال السودان. ونحن بنحيي الإخوة في راديو دبنجا. خلينا نقول إنه امتداد لثورات النساء في السودان وامتداد لحكم النساء في السودان من زمن الكنداكات، يمكن ما زالت جبال النوبة في الزمن داك في العهد داك تحتفظ بالسلسلة بتاعت الحكم في السودان. في جبال النوبة في عهد كليلة، يعني يمكن هي كما ذكر الأخ بابكر إن هي حكمت المرأة في السلطة كانت الرابعة، يعني بعد المكة الثالث جات الرابعة طوال كليلة. ما كان عندنا قصة إنه نحن عندنا مشكلة إنه النساء يحكموا، بل في يعني امتداد، أنا بفتكر إنه ده امتداد لكنداكات السودان من زمن الملك ترهاقة وأماني نبراس. يمكن حكما في العهد ذاك في زمن الملوك زي ما قلت، فيجب انه يأكد انه في جبال النوبة في امرأة قوية جدا قادرة تحكم، قادرة تقود جيش تحارب بهم حتى تصل في ثورة المهدي. يعني يمكن عندها كان نظام بتعمل به قوي جدا، عندها قيادات قوية لمن جات شاركت برضو في الثورة المهدية.
برضو حنواصل ده في محور تاني، حنرجع لبابكر بعد ذاك نرجع لك، لكن خلونا نطلع فاصل بعد.
سنين يا مهيرة مضت بينا، سنين يا مهيرة مضت بينا، نعاني مرارة الحرمان.
رجعنا لكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجة في حلقتنا دي من كنداكا اللي بنقدمها بمناسبة استقلال السودان، واللي بنتكلم فيها عن مشاركة النساء في استقلال السودان، المشاركة السياسية للنساء على مر العصور. رجع لك تاني بابي كرستنوسي، وزي ما هي كانت حاكمة هي كانت فارسة وكانت قائدة، وليها دور زي ما قلت في بداية كلامك في سقوط الخرطوم في عهد الثورة المهدية. خلينا نقرأ الصفحة دي من تاريخها.
حقيقة المكة كليلة كانت فارس بحق وحقيقة، كانت بتنططي صهوة الجواد، وكانت لها سيف، وكانت بتقود الجيش بنفسها يعني في معارك كثيرة جدا بشهد لها التاريخ. في منطقة ميري كانت هي القائد الحقيقي للجيش وكانت بتوجه. والدليل على كده أول حاجة جيشها كان منظم تنظيم عسكري حقيقي. دليل على كده وقت بدأت الثورة المهدية هي يعني حست بأنه على واجب تجاه الوطن، قامت رسلت قوة مؤلفة من 160 عسكري تقريبا على رأسهم غايد يعني فز اسمه عبد الله كنو ديريك، هو من مناطق ميري. فالزول ده مشى انضم بقوته لجيش المهدي المتحرك لحصار الخرطوم، وحقيقة شارك في حصار الخرطوم إلى أن سقطت الخرطوم. والنتيجة لذلك ممكن كافأوا المهدي بأنه عينوا قائد ثاني لقوات حبنان أبو عنجة اللي كانت متجهة لأثيوبيا، وربنا يرحم الغايد الفز الشجاع عبد الله كنو ديريك استشهد في منطقة القلابات، والآن مدفون في القلابات. أنا أقدر أضيف حاجة، يمكن كليلة ما كانت هي المكة الوحيدة الموجود في جبال النوبة.
أكيد هنرجع نشوف كان غير منه من الفارسات، من القائدات، من الحاكمات، لكن خلينا انتصار نعلق على حكاية إنها كانت قائد، كانت فارسة، كانت عندها جيش شارك. ده بيعني إنه نأكد تاني للمرة الثانية إنه المرأة موجودة، وبل كان في تقبل فشتانة ما بين الزمن ذاك والزمن ده.
طيب خلينا نقول إنه يمكن في الزمن السابق في تفهم للقبائل إنه المرأة تقود، إذا كانت المرأة قادرة تقود بحكمة وقادرة تسير المنطقة بتاعتها أو القبيلة أو المناطق اللي هي بتحكمها في قبول من الناس، بل عندها سلطة، عندها كلمة. يعني زول بيقول لك عنده جيش منظمه وعنده ترتيب داخلي، ترتيب بتاع سلطة، وزارات، يعني بمثابة وزارات في وضعنا الآن بتقدر تسير حاجاتها. يعني كيف تقدر توجه جنودها زي ما وجهت 100 وشوية من الفراء من الجنود عشان يمشوا وشاركوا في سقوط الخرطوم. طيب قبل أو زيها في جبال النوبة يمكن كليلة هي ما المرأة الوحيدة اللي كانت هي في الوقت ذاك، كانت مك، كانت في واحدة اسمها كوشيريج، وهي كانت في الاتجاه الجنوبي من جبال النوبة، كانت برضو مك وحاكم ونفس السلطة ونفس الامتيازات اللي بياخدها أي مك في جبال النوبة. الاثنين كانوا بياخدوا نفس السلطة، بالتأكيد المرأة قوية وقادرة. نحن أسئلة قلنا نرجع الزمن لورا إنه المرأة بتقدر، هل المرأة بتقدر تحكم بنفس الطريقة؟ أكيد إذا نحن وضعنا الثقة في النساء بيقدر أن يحكموا، لكن في حاجات كثيرة بتكون عندها بنقف عندها، عندنا المعتقدات، عندنا الأديان برضو.
خلينا نرجع تاني في رسالتك الأخيرة، لكن في كلام عام يا بكر، شنو ليه نظرة الناس تغيرت الآن للمرأة وبيقى في رفض حتى على أقل المستويات كونها تدير مؤسسة؟ كأنه في رفض، هل في ضعف من النساء؟ هل ما مشن في طريق حبوباتنا اللي علموهن السلطة والحكم؟ ولا الحاصل شنو بالضبط؟
الحقيقة أنا بأكد أنه المرأة في جبال النوبة مرأة قوية جدا، ويمكن أن تقود ويمكن أن تحكم، ولكن في فترة من الفترات ممكن النساء فقدنا البوصلة. يعني انشغلا بحاجات خلت يعني يكونوا بعيدات من السلطة، يكونوا بعيدات من السياسة. الحاجة دي أثرت يعني جيل ورجيل، جيل ورجيل، إلى أن المرأة نسيت واجبها تجاه الوطن في جبال النوبة، ولكن الآن في صحوة. أنا بعتبر أنه في صحوة، ونحن نتمنى أنه يوم من الأيام نشوف مرأة حاكم في إقليم جبال النوبة في المرحلة الجاية إن شاء الله. وهن قادرات انه يعملنا الحاجه دي، ولكن محتاجات لبعض انه يعيدوا الصيغه في انفسهم.
انتصار، الكلام واضح، الحاجة قالوا مننا نحن، فكده نسمع تعليقك كزولة إعلامية، كزولة ناشطة، الحصل شنو بالضبط؟ وتفتكره حيجي يوم من الأيام ترجع المرأة تقود دفة الأمور، تقود معارك، تكون عند جيوش؟ ومريم يوحنا مثال قريب، يمكن في يوم من الأيام في الجيش الشعبي كانت بتقود أضخم المعارك، لكن خلينا ناخد رأيك.
طيب، النظرة الضيقة للرجل للمرأة هي السبب الأساسي. نحن بعد استغلال السودان تحديدا، تفاصيل الأحزاب اللي بقت كثيرة في السودان هي سبب في خط رجع المرأة لورا. يعني المرأة في الزمن السابق الأحزاب ما كانت مؤثرة فيها، يعني هي الدليل على إنها قادرة تقود كلالة كان بترسل جيوش عشان يشاركوا في المهدي. طيب ليه؟ لأنه الوقت ذاك ما كان في حزب، ما كان في تسييس واضح. السياسة لها أثر كبير بالمناسبة في تخلف المرأة. أنا بفتكر إنه هي قادرة تخلي المرأة تتخلف، وقادرة تأثر فيها، قادرة إنه تخلي المرأة تكون قاعدة بتحجم المرأة من حاجاتها بطريقة إنه يدخل الدين في كل الحاجات، إنه المرأة وجودها في البيت، المرأة تأثيرها في البيت أكثر من إنه تكون في المجتمع، وبالحاجات دي هي قدرت ترجعنا. أنا أفتكر إنه السياسة لها أثر في القصة.
في الحالة دي رسالتك بتبقى شنو للكنداكات، لحفيدات كليلي ولحفيدات مندي ولحفيدات مهيرة بتعبود، حفيدات الكنداكات اللي هم في يوم من الأيام حكمنا السودان وامتد حكم لحد مصر؟
أنا بقول إنه الناس تصحى، يعني لازم يكون في صحوة كويس. نحن ما بنصل مرحلة كليلة لأنه فعلا ده زمن فات، لكن قادرين نصل مرحلة قريبة لكليلة إذا وحدنا أصواتنا وحدنا صفوفنا كنساء، خلينا الهيمنة الذكورية، بنقدر نمشي قدام، بنقدر نغوض السودان، بنقدر نمشي بالفهم أن إحنا دايرينه، حتى لو ما غضنا السودان عن طريق السلطة، أن إحنا بنقدر ندفع بالسلطة لقدام من خلال أفكارنا النير اللي بنقدر نخدم بها السودان.
شكرا جزيلا بابكر سنوسي دورمان، شكرا انتصار آدم شريف، شكرا لكل مستمعي ومستمعات راديو دبنجة، وبتبقى تحية مستحقة لكل سمراوات السودان. لحد ما نلقاكم في حلقة جديدة، بنخليكم في حفظ الله وعنايته. السلام عليكم.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من جولة السودان اليوم. جولة السودان اليوم خصصناها لعدد من الموضوعات، أهمها تداعيات أحداث محلية بليل بولاية جنوب دارفور، وأحداث محلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور.
من خلال دراستنا ومتابعتنا لقينا هذه الطلقة الممنهجة ما كان غرضه أكل زراعة الناس، ولكن الاستهداف الآخر أن يكون في مضايقة لسكان هذه القرى.
وأيضا حنستمع خلال الجولة إلى آراء القانونيين حول استخدام سلاح الأوبلين عقب تشكيل لجنة للتحقيق حول استخدام السلاح بواسطة النائب العام.
والتقارير الطبية وحتى التقارير الشرطية وتقارير بتاعة اللجان الطبية كل أكدت عليه أنه في استخدام سلاح الأوبلين دي.
وكذلك بنستعرض خلال جولة اليوم حديث جعفر حسن حول ما بعد توقيع الاتفاق الإطاري.
في ظروف زي حقتك دي انت ما شغال براك، شغال في معطيات كثيرة، شغال في جو انت شغال مع الثورة عشان يجوا معاك، والكيزان ضدك والفلول ضدك، وبيجاي المعسكر الثاني اللي انت بتفاوض فيه، وفي تداخلات وفي تقاطعات إقليمية وغيره. العمل ده عمل شاق وعمل كبير وعمل مضني جدا جدا، لكن خلينا نقول نحن بنتوقع انه على نهاية شهر واحد نقدر نأمل عشان اكون واضح، ولو نأمل انه نهاية شهر واحد نكون شكلنا سلطة مدنية كاملة. من الداير انه الناس ديل ما يرجعوا سكناتهم وتيجي سلطة مدنية؟ ده سؤال والله انا بالنسبة لي مهم.
ننتقل مباشرة إلى المؤتمر الصحفي لأبناء الداجو الذي انعقد بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور يوم الثلاثاء حول الهجمات على قرى محلية بليل التي قالوا إنها ترقى إلى مستوى التطهير العرقي. وفيها نستمع إلى كلمة العمدة سليمان محمود أحد عمد الداجو.
وهذا إلى مناطق في الأعمام من 2005 ولغاية آخر ناس خرجوا في العام 2021 الحالي. في هذه الفترة وصلت هذه المنطقة لشيء أو نسبة 80% من عودة المواطنين والاستقرار، ومما أدى إلى أن هذا الموسم كان الإنتاج كبير ووفير، وممكن أن هذه الدولة تستفيد من هذا الإنتاج. لكن برضو لعدم اهتمام الحكومة أو الحكومات بهذا الأمر والمزارعين، أن محلية بليل المحلية الأولى المتأثرة بالطلقة المبكرة على مستوى ولاية جنوب دارفور من 21 محلية. لكن من خلال دراستنا ومتابعتنا لقينا هذه الطلقة الممنهجة ما كان غرضه أكل زراعة الناس، ولكن الاستهداف الآخر اللي يكون في مضايقة لسكان هذه القرى، وأنها تترك هذه الأراضي وتعود للمعسكرات وهم يتنعموا بهذه الأرض. والدليل على ذلك أن الحدث الحدث الأمس الآن في أكثر من 12 مستوطنة من أندر على شريط الزلط لغاية دمة، على شريط الوادي لغاية مرير، ومن مرير إلى مزيفة.
أيضا في نفس الموضوع حنستمع إلى كلمتي عبد الله آدم وبدر الدين آدم، هما من أعيان الداج في المؤتمر الصحفي.
عدد القرى التي تعثرت بهذه الأحداث 24 قرية اللي تم حصرها، منها حوالي 11 قرية دهورخت بالكامل، وهنالك 4 قرى حرق جزئي. في القرى البقية اللي حوالي 9 قرية نحبت ما هرخت، ولكن تعرضت للنحب أيضا الكامل. كل الماشية، المحاصيل الزراعية فيها عربات مواتر توك توك وعساسات منزلية وأمتعة الناس كلها نهبت في هذه القرى. أيضا تم حرق عدد 2 عربة بوكسي ولوري أو شاهنة كبيرة محملة بمحاصيل الزراعية، تم حرقها وهم في طريقهم إلى مدينة نيالا. عدد الأسر التي نزحت وتم حصرها حتى الآن 11732، وجاري الحصر لأن هنالك كما ذكر الأخ الأمدة عدد كبير من الأسر نزحت إلى محلية نتيجة وجاري حصرها حتى الآن. عدد الشهداء الذين فقدناهم نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة 12 شهيد بما فيهم الشرطي، وحاولاء الشهداء 8 منهم تم وصول جسمانهم إلى مشرعة مستشفى نيالا، وفي 4 تم دفنهم، 2 في قرية مترينة و2 في قرية فاشا، وذلك نسبة لتأخر إخلاؤهم حتى يوم الثالث، وإكراما لعدميتهم تم دفنهم ولم يتم إيصالهم إلى المشرعة لأنه تأخر وصول إنقاذهم نسبة لقفل الطريق. عدد الجرحى حتى الآن اللي تم حصرهم 47 جريح، هؤلاء وصل منهم إلى داخل المستشفى 35 شخص، الآن بالمستشفى 17 حالة موزعة ما بين المستشفى التعليمي والمستشفى التخصصي والمستشفى التركي لتلقي العلاج. المفقودين عندنا 5 مفقودين حتى الآن، وقبيل بداية هذا المؤتمر وصلنا نبأ كما ذكر الأمدة أن هنالك أحدهم تم إطلاق سراحه من إحدى المستوطنات. التقديرات الأولية حقيقة ولسه جاري الحصر لجملة الخسائر والمتمثلة في الماشية والمحاصيل الزراعية والأساسات والمباني كلها تقدر بحوالي 130 مليون دولار.
الأحداث دي بدت أول العملية تطهير إرغي، طبعا احنا في تقديرنا لا دائما تطهير إرغي لأنه فيها حريق وفيها قتل وفيها نهب وفيها سلب. دي في تفسيرنا لها تطهير إرغي حصل في منطقة بليل في يوم 23 ديسمبر، ومن المؤسف جدا أنه تكون حكومة الولاية ولدن أمنها عارفة ومغرة تماما أنه في تحركات ماشية في الاتجاه ده. الكلام أنا بقوله على لسان مدير عام الشرطة في حديثه إنه هم كلدن أمن الولاية على علم تام بالتحركات دي من يوم الأربعاء اللي هو يوم 21 ديسمبر. الكلام ده قالوا لنا في يوم السبت في وقف احتياجية قدام بيت الوالي. هم عالمين بالكلام ده، مع علمهم التام ده خلوا إنه الناس دي الأول الجنجويد أول أبالة معامل عربات المثيرة لو حد الدعم السريع وفي مل زي الدعم السريع يجوا ويحرقوا وينهبوا الناس دي، هم عارفين بالكلام ده كحكومة. انا من هنا بوجه اتهام مباشر للحكومه دي انه هي السبب في الحرب ده. ده كلام انا بقوله وواثق منه والحكومه دي جزء من الكلام ده. الحاجه الثانيه انا بسمع في وسائل الاعلام انه يا اخي بيقولوا ان دي حرب اهليه او قبليه. الكلام ده بالنسبه لنا ما في حرب اهليه او قبليه بتقوم بين كروزرات ودوشكات وتقوم بين شنو بين ميليشيا، ما في حرب كده اصلا. حرب اهليه دي كل الناس عايشينها في السودان ده وعارفين شكلها بيكون كيف يا جماعه. قلنا دي عمليه تطهير ارقي واضح وصريح الحكومة ذاتها بعد ما جاءت ويوم استبيتوا أقروا إعلان الطوارئ ما زال لحد يوم أمس في حريق للناس الجايين في الشارع، في نهب في الشارع، في سلب في الشارع، في حريق. الحكومة وجهت قواتها لمناطق معينة تمركزت فيها، أما باقي المنطقة كلها كانت شنو فاضية حتى الآن. يعني أنت ممكن تكون في منطقة فاشا آمن لأن هناك في السلطان وفي بعض إدارة أهلية قاعدين وفي مجموعة من القوات المسلحة قاعدة معهم. تطلع من فاشا مسافة 10 كيلو تنهب طوارئ. نحن والله من هنا بنطالب وقت تواد أول حاجة، لأنه أصل لا يصلح نهائي، لا يصلح أن يقود ولادي ولا قيد أنملة. أنت قاعد والي تعرف سباق الخيل وهناك الناس بيموتوا بحرقوهم بقتلوهم وبقتصبوهم. الأحداث اللي حدثت دي عشان الكلام يكون كلام موثق وكلام يكون قانوني بنطالب بتحقيق دولي منذ وقوعها لحد اللحظة، تحقيق دولي يكون شامل وكامل. يعني الآن يعني منذ يوم الجمعة لحد الليلة كل النازحين ديل العددهم أكثر من 11,000 نازح نزحوا جراء هذه الحرب الطاهنة أو التطهير العرقي حدثت دي. الآن هم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، وانتوا عارفين الان اليمن دي في موجه برد قارس جدا في 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 الولايه هنا. هم الان بلا ماوى بلا ماكل بلا مشرب بلا علاج.
ما زلنا اعزائي المستمعين في برنامجنا من جوله السودان اليوم، وفيها بنقف على الوقفه الاحتجاجيه لابناء مدينه سرف عمره بولايه شمال دارفور يوم الاربعاء امام النيابه العامه بالخرطوم تنديدا بالانتهاكات وغياب الامن في المنطقه، وقدموا مذكره للنائب العام طالبوا فيها بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من هذا العام.
الموضوع مذكرة تنديدا للانتهاكات المتكررة لمواطني محلية سرق عمرة. زلنا نطالب الأحداث والانتهاكات المؤسفة والمتكررة التي زلنا يتعرض لها مواطني محلية سرق عمرة بولاية شمال دارفور. بتاريخ 22 ديسمبر عام 2022 أصيب المواطن عبد اللطيف حسن بتلف ناري من قبل ميليشيات الجنجويد عند عودته من مزرعته التي تقع ببنبلة بين سرق عمرة ووحدة بركسايرة الإدارية، حيث توفى متأثرا بالإصابة. وبتاريخ 13 ديسمبر عام 2022 أصيب المواطن عبد الرحمن عثمان عبد الله محمد الملقب بباشا عندما كان قاعدا من السوق إلى البيت، وتم نقله إلى ولاية وسط دارفور زارنجي لتلقي العلاج، حيث تم نهب كل ممتلكاته. وكان الجنات يمتطون دراجة نارية موتر. وبتاريخ 27 نوفمبر 2022 تعرض المواطن إبراهيم آدم محمد البالغ 56 عاما إلى عملية نهب مسلح بينما كان عائدا من مزرعته بضاهية خوران. بتاريخ 18 نوفمبر 2022 تعرض أدوما زكريا أبو سمرة لعملية نهب مسلح، وتم الاستيلاء على ركشته في الطرف الشمالي للمدينة من قبل اثنين من الجنات مزودين بكلاشينكوف. وبتاريخ 17 نوفمبر 2022 تعرض كل من الطبيب البيتري نور الدين آدم محمد والمواطن محمد عبد الله نورين إلى عملية نهب مسلح في الطريق الرابط بين سرف عمرة وقرية هامبول من قبل 6 من الجنات على ظهر 2 من الدراجات النارية. كما أصيب بنفس اليوم 17 نوفمبر المواطن عبد الرحمن عبيد الله البالغ 25 عاما إصابة خطيرة في الرأس من قبل 6 من الجنات يمتطون الدراجات النارية مزودون باثنين سلاح من نوع كلاشينكوف في الطريق الرابط بين سرف عمرة وقرية أم جروة. غير أنه مثل هذه الحوادث تحدث بصورة متكررة من قبل ميليشيات الجنجويد وهم غالبا ما يكون منسمين وعلى متن دراجات نارية مواتر، وهي في الأصل ممنوعة في محلية سرف عمرة على وجه الخصوص وإقليم دارفور بصفة عامة. زلت هذه الأحداث تتكرر بصورة مستمرة في المحلية ويتم انتهاك مباشر للمواطنين، وهذه الأحداث شكلت مجموعة من الآثار المجتمعية الصالبة متمثلة في الآتي: 1. انفلات أمن تام بين المحلية وما يجاورها من القرى والفرقان. الخوف والهلع وصعوبة في التنقل بين الأحياء السكنية تلاتة في انعدام لحركة التجارة وتبادل السلع الاستراتيجية بين المدينة والقرى المجاورة لها خوفا من النهب والسطو المتكرر في الطريق في الطرق الرئيسية والفرعية. أربعة، تفكك وتمزق للنسيج الاجتماعي. خمسة، التفرقة العنصرية بين المجتمعات التي تقتل محلية سرف أمرة، وهذا يقود إلى الاستهدافات الممنهجة ضد بعض الإثنيات.
وعلى كل ذلك الخطر والذعر الذي ظل يعيشه مواطننا المحلية نجد هنالك إن حكومة المحلية والولاية والإقليم والدولة المركزية واللجنة الأمنية المسؤولة عن حفظ أمن الدولة والمواطن في تواطع تام مع ميليشيات الجنجبيت وتسهيل عملية الفرار لهم من العقاب في مواجهة العدالة. عليه مطالبنا تتمثل في العادي، نطالب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق من الإحداث أو محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بدون أي تصدر. نطالب السلطات أن تقوم بدورها في حفظ أمن المواطنين بالمحلية وكل إقليم دارفور، وليس التصدر والتواطع مع ميليشيات الجنجوية. نطالب بنفع سلاح الميليشيات ومنع الكدمول والدراجات النارية داخل المحلية. نطالب بتفعيل دور قوات الشرطة ودعمها بتعزيزات كاملة لحفظ أمن المحلية. نطالب بإنشاء مقر للنيابة العامة للتفعيل الجانب القانوني. نطالب بإنشاء سلطة قضائية للقصد بالغدائر.
ما زلنا أعزائي المستمعين في برنامجنا من جولة السودان اليوم. تباينت الآراء حول استخدام سلاح الأوبلين ضد المتظاهرين، ما استدعى تشكيل لجنة تقصي في استخدام السلاح بواسطة النائب العام. وحول الموضوع معنا المحامي صالح سعيد.
الإصرار على التعامل مع الملف ده ونظراءه من الملفات بالمعيار القانوني هو تعامل ما حصيف أو ما بنبني على الأقل على قراية للواقع السياسي بصورة مضبوطة. النائب العام يكلف رئيس نيابة دعاوي الشهداء للتحقيق والتغصي حول استخدام الشرطة للأوبلين. المسألة دي والله غاية في الغرابة، يعني لأنه القانون نفسه نص على أنه المواكب والاحتجاجات دي بتنظم بآليات محددة وفي حضور وكيل نيابة، وكيل نيابة بيكون عارف المستوى بتاع التسليح وبيكون عارف أنه الأسلحة اللي شايلها الشرطة كم ونوع شنو، حتى القنابل الصوتية والموية والمغزوف البومبان والرصاص كله مفروض انه يكون، ده القانون قال كده، مفروض انه يكون مرصود ومعروف مستوى التسليح دي والأفراد المسلحين، وبيطمروا بأمر وكيل النيابة حسب تقديره للوضع بتاع المواكب أو التحرك الاحتجاجي. لكن هل في الواقع الكلام ده قاعد يحصل؟ يبقى السيد النائب العام المكلف عوضا عن أنه يعني تحصل كوارث بالحجم ده ويروحوا ضحايا وشهداء ومصابين إصابات فاتحة، ويجي بعد ذاك عشان ما يكلف رئيس نيابة دعاوي الشهداء عشان ما يتغص الحقائق حول استخدام الشرطة لسلاح الأوبلين والتقارير الطبية وحتى التقارير الشرطية وتقارير بتاعت اللجان الطبية اللي متخصصة وتقارير الأفراد اللي قاعد يرصدوا المواكب، كل أكدت عليه أنه في استخدام لسلاح الأوبلين دي، والحاجة دي ما يعني ما عاوزة تغصي بالمعنى القانوني المعروف، لأنه هو التغصي ده للحاجة أصلا ما مفهومة في ظروف غامضة ما معروفة جات من وين، لكن الدلائل موجودة والقرائن موجودة. يبقى إذا كان النيابة العامة عندها الرغبة لأن هي تقوم بدورها وتعمل كنترول على الشرطة في حماية للمواكب وفي تأمين للمواكب وفي مراقبة للمواكب وفي استخدامها للضوابط القانونية في فض المواكب، إذا كان ده مبرر كان بتقوم بدور ده ابتداء ما بتقوم بانتهاء بعد ما تحصل الكوارث دي. فأنا ما شايف إنه في جدوى من البحث القانوني حول المسألة دي، ما شايف في جدوى من تقديم الطلبات يعني إلا للريكورد، لكن عشان النائبة العامة هي تقوم بخطوات يعني بمقتضى تضبط الشرطيين القاموا بالمسألة دي أو الوجهوا بها في شهداء توفوا واستشهدوا بالأوبلين دي، تفتح دعاوي جناية بخصوصه يبقى ده المسار الصح يعني. لكن تكوين اللجان في السياق بتاع عرض القدرات ده طحنك ساي وده شغل ما بودي لقدام. والمسألة ذاتها أسي ما مسألة قانونية يعني، لو لا كان في بيحصل في نغابة المحامين ولا في أي سياق من سياقات المشهد السوداني الآن بيحتكم للقانون يعني. كويس، التدمير الكبير جدا جدا اللي عمله قاضي فرد لعديد من مكتسبات ثورة ديسمبر ده برضو ما كان بيرتكز على القانون يعني. فالموضوع ده موضوع ثورة، يا إما إنه الناس تتعامل معاه كثورة تعرف إنها تقلع حقها كويس، تعرف إنها تغنجز معادلة سياسية حاسمة تطيح بكل العبث ده لمزبلة التاريخ. لكن ما بنفقد يعني ثورتنا باليمين ونقعد نتوسلها يعني بالشمال سعيا وراء نصوص قانونية وراء ليان وراء كده. أفتكر إنه الموضوع يعني ملهى ومأساة في نفس الوقت يعني. ما بعول كثير على اللجنة دي في إنها تشتغل شغل مهني تصل من خلاله.
أيضا من ضمن جولتنا اليوم حنستمع إلى الأستاذ جعفر حسن القيادي في قوى الحرية والتغيير في حديثه في مساحة عبر حسابه في تويتر مع بعد توقيع الاتفاق الإطاري.
في ظروف زي حقتك دي أنت ما شغال براك، شغال في معطيات كثيرة، شغال في جو أنت شغال معه والثورة عشان يجوا معك والكيزان ضدك والفلول ضدك وبيجاي المعسكر الثاني اللي أنت بتفاوض فيه وفي تداخلات وفي تقاطعات إقليمية وغيره. العمل ده عمل شاق وعمل كبير وعمل مضني جدا جدا، لكن خلينا نقول نحن بنتوقع انه على نهاية شهر واحد نقدر نأمل عشان اكون واضح كله نأمل انه نهاية شهر واحد نكون شكلنا سلطة مدنية كاملة. من الداير انه الناس ديل ما يرجعوا سكناتهم نتيجي سلطة مدنية؟ ده سؤال والله انا بالنسبة لي مهم. ومن ما داير انه ما نشكل حكومتنا الكاملة مدنية؟ من ما داير يكون في مجلس تشريعي مدني؟ من ما داير السلطة دي في الأغاليم لسي ماسكنها الكيزان ديل تعود للقوى المدنية في السودان؟ دي حاجات يا أخوان ناس يعني ملحة. الناس ما يعني ما يفكوا القضية الأساسية، قضية التحول المدني الديمقراطي كهدف استراتيجي ويمسكوا في التفاصيل فلان سوى فلان ما سوى وأنا ما شاركت وأنا. لكن بالضرورة لازم كلنا نشارك في هذا العمل عشان نوفر له الحماية التامة. نحن عندنا مسارين ماشيين فيهم. المسار الأول هو المسار بتاع الاتفاق الإطاري وتطويره في القضايا الخمسة. المسار الثاني وحدة قوى الثورة، ده برضو مسار ثاني نحن نمشي في اتجاه مواسيق في نقاشات كبيرة مستمرة على فكرة مع كل الناس. حتى اللغة في الحزب الشيوعي ما عندنا معهم لغات رسمية، لكن على مستوى الأفراد قاعدين نتكلم معهم ويتكلموا معنا. ونحن يا إخواننا ما في سكة حوسي كل الناس بنقول لهم ده ما توصلنا إليه، ضيفوا له أحذفوا منه غيروه، والما عنده ده يشوف لنا بديل برضو. يعني لسه عنده مشروع جاهز غير مشروعنا دي، والله مشروعكم ده ما نافع، أنا عندي مشروع أفضل وفاتورته أقل يورينا ليه ونمشي فيه. طيب دي الاثنين الاتصالات دي مستمرة حتى مع لجان المقاومة، عندنا لغات رسمية وغير رسمية مستمرة بشكل دائم ما انقطعت لا ليل لا نهار، ودائما نحن في لغات وفي نقاشات، والنقاشات دي نقاشات إيجابية كبيرة بالمناسبة. الشباب دي على وعي كبير جدا واستوعبوا جزء كبير جدا، لكن عندهم مخاوف برضو نحن شايفينها منطقية في الضمان شنو لهذا العمل إنه ينجح وكذا. لكن لحد الآن أصدق هالقول أنا ما لقيت زول قال لنا النص رقم 3 ده ما بيمثل قوى الثورة ونحن ما عايزينه. كل النقاشات في إنه الضمان منه ليه تعملوه أنتم ما كده يعني نقاشات زي أول بعض يقول لك استنوا. طيب استنوا دي مفتوحة، نحن إذا نحن نضمن مثلا خلال فترة معينة بنقدر نصل لوحدة كاملة لقوى الثورة الناس بنتظروا، لكن استنوا إلى ما لا نهاية دي معناه استمرار الانقلاب إلى أطول وقت ممكن. برضه هذه حاجة نحطها في حساباتنا، استمرار الانقلاب برضه استعداد أعداء الثورة للانقضاض زي الكيزان ممكن برضه، وإذا استمر الوضع ده إلى زمن طويل برضه ممكن يؤدي إلى ماسي دي في حالة لا سلطة الآن، ممكن يؤدي إلى انقلاب جديد، ممكن تحصل تحولات في المنطقة وفي الإقليم برضه تعمل ضرر كبير. دي برضه حسابات نحن، معادلات نحن مع حرصنا على إنه نوسع الجبهة وتكون قوى الثورة كلها متماسكة موجودة، ومع حرصنا إنه ما يحصل أي تغيير في المعادلة التي سمحت بإنه الاتفاق ده تم. الاتفاق ده ما تم والناس بيضحكوا ويتونسوا مبسوطين وبيشربوا في الشاي بالتأكيد، في ضغط كبير تم، في عمل كبير تم، ونحن الآن دورنا الأساسي قوى الثورة نتواصل ونتساعد كلنا. ده مش هو تشتغل حرية والتغيير بل اشتغلوا كلنا.
الآن نبقى مع آخر الموضوعات ضمن جولتنا هو إضراب المعلمين في مرحلته الأخيرة، ومعنا الأستاذة هويدة الأمين المصباح المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية النيل الأبيض حول آخر تطورات إضراب المعلمين بالولاية.
أبنا ده في نوفمبر يوم 28 نوفمبر كان إضراب العزة في يوم 28 نوفمبر. تاني بعد دخلنا في شهر 12، في شهر 12 كان عندنا 3 أسابيع في ديسمبر، ونحن الآن في الأسبوع الثالث، والرقعة ماشية تزيد في مدارس كانت ما مشاركة والآن شاركت، في محليات ما كانت داخلة في الإضراب والآن دخلت وشاركت. المحليات الكبيرة في النيل الأبيض يعني مثلا زي كوستي والدويم والربك والقطينة، ديل شلل تام، ما في أي إغلاق كامل للمدارس، إغلاق كامل للمدارس في كل المراحل الابتدائي والمتوسطة والثانوي، شلل تام، لا طالب لا معلم بيمشي مدرسة ما في، دي في المحليات الكبيرة. في القرى البعيدة اللي كانت ما مشاركة دخلت شاركت في الإضراب. الانتهاكات اللي حصلت كانت في محلية مريمتة، في محلية مريمتة كان في زي 4 مدراء في مرحلة الابتدائي تم إغالتهم، لكن يعني بوقفة المعلمين معاهم تم إرجاعهم في لمناصبهم. خلاص تاني في محلية الجبلين برضو في تهديد من إدارة وحدة محلية وحدات الجبلين، برضو كان في تهديد إنه اللي بيضرب حتم إقالته أو فصله أو محاسبته، دي الحتات اللي تمت فيها التهديدات. برضو في محلية تندلتي الإضراب ناجح في مدارس الثانوي، أما في الأساس فهم بيقولوا في تهديدات، يعني تهديدات لكن ما كتاب ما مكتوبة، تهديدات كده شفاهة. دي المحليات اللي حصلت فيها تهديدات مثلا تندلتي والجبلين ومحلية ومريمتة والدوين برضا، محلية شبشة كانت فيها بعد التهديدات من مدير وحدة شبشة للمعلمين إنه بنفذ الإضراب حيتم نقلهم وحيحصل لهم كده يعني تهديد بالنقل. خلاص فيما عدا ذلك ما في حاجة، في كوسي ما في أي تهديدات ولا في ربك ولا في كل المحليات الكبيرة دي، الإضراب يعني ناجح بنسبة 100%. وأسي بيحاولوا إنه يكسروا الإضراب بالامتحانات، علقوا جدول الامتحانات يوم 8 شهر 1 في النيل الأبيض، علقوا جدول الامتحانات يوم 8 شهر 1، والمعلمين يعني على قلب رجل واحد يعني مصرين انه الامتحان ده حتى لو يتحدوا المعلمين انه يقيموا الامتحان في فترة الإضراب هم حيقاطعوا الامتحانات. في الأسبوع الأخير اللي هو الأسبوع اللي احنا ناسي فيه ده 3 أيام، اللي هي بدت من يوم الثلاثاء، من يوم الثلاثاء يوم 27، والأربعاء يوم 28، والخميس يوم 29، بكرة آخر يوم في شهر ديسمبر. خلاص في الأسبوع الأخير ده يهو زادت فيه رقعة المساحة بتاعت الإضراب، يعني في محليات ما كانت داخلة دخلت في الإضراب.
بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، وإلى أن نلتقيكم في حلقة تانية، والسلام عليكم.
وطننا 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 باسمك كتبنا رطننا، وطننا باسمك كتبنا رطننا، أحبك أحبك أحبك.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. موضوع حلقتنا اليوم بتدور حول الصراعات في ولايات دارفور وكردفان، حيث شهدت هذه الولايات خلال الشهرين الماضيين نزاعات عنيفة راح ضحيتها مئات الأشخاص وحرق ونزوع لكثير من القرى. في تساؤلات كثيرة من وراء استمرار هذه الصراعات وبتقود لوين، والحل الجذري شنو؟ يسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات لإبداء آرائهم حول الموضوع.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبو أحمد، جنوب كردفان، المنطقة الشرقية، المناطق المحررة، طاسي. في البداية أنا بشكر إذاعة راديو دبنجة على الاهتمام بقضايا النزوح والنازحين والمشاكل القبلية والقضايا التي تهم الإنسانية عموما. يعني في رأيي الشخصي أن أعمال العنف بدأت تكثر في الفترة الأخيرة في مناطق النزاعات المعروفة جنوب كردفان والنيل الأزرق وولايات دارفور، مرد الرئيسي إلى غياب الدولة وانتشار السلاح ومحاولة أخذ القانون بالقوة. الدولة في هذه المناطق غايبة تماما. نعم، هي في كل السودان في الفترة الأخيرة دي بعد الانقلاب بتاع 25 أكتوبر بقت ما موجودة، لكن بالأخص في المناطق اللي ذكرتها أنا دي الدولة غايبة تماما، وكل إنسان وكل قبيلة وكل حاضنة سواء كان مجتمعية ولا سياسية الدولة دار تأخذ حقها بالقوة. ده إذا ما جينا نقول نحن الدولة في حد ذاتها هي قاعدة تشجع مع العنف الأهلي والعنف القبلي دي. لأنه نحن في العرف عندنا أصلا ما في كبير على الدولة، لكن لأنه الدولة ما عندها الرغبة ما عندها الاستعداد تحاول أن تلجم هؤلاء المجرمين. الحاجة الثانية أن الفئات دي ما فتحت أنها تغذي دائما وتشعل في صراع في هذه المناطق، يعني بقت عندها فهم أنه خلاص بقى الدولة يعني عندها حاضنة مجتمعية وعندها حاضنة سياسية وعندها حاضنة عسكرية بتحتمي بها. السلاح على قفا من يشيل، الزخائر على قفا من يشيل، وما في ذول بيحاسبون يعني. وحتى المجرمين اللي بيمسكون بودهم القانون ما قاعد ينفذوا فيهم القانون، وحتى المودين بينفذوا فيهم القانون بيحاولوا يجي يخرجوهم من السجون وكده يعني. عشان كده انا بقول لك السبب الرئيسي في الاشكالات وتكاثرها وتناميها هو غياب هيبه وغياب سلطان الدوله، يعني اعمال عنف وبصوره مريعه. وبعد ذاك بنيجي نلقى الدوله والحواضن المجتمعيه دي بعد ما تصل اعمال العنف دي عشان يقوم يغيب الدوله، وما ما عنده الرغبه انه يعالج الاشكالات دي، بيجوا راجعين لاعمال بتاع التسويات أهلية جوديات. وواحدة من مشاكل السودان الأساسية الجوديات دي، أي مجرم مفروض يتحاسب، أي ضحية مفروض يأخذ حقه بالقانون، لكن المسائل دي غايبة ومغيبة تماما بفعل فاعل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر لإذاعة دبنجة على تناول لهذا الموضوع المهم. أنا حسن خليل محمد علي، ولاية جنوب كردفان أبو جبيهة. استمرار النزاعات والعنف في كردفان ودارفور يعني هو بسبب ما يقوم به فلول النظام السابق وأعوانهم وأزيالهم من الإدارات الأهلية التي تدار من قيادات النظام السابق ليجعل مزيدا من الفتن نصف النسيج الاجتماعي. اثنين، أصبحت الغنوات الرسمية أو الجهات الإعلامية للدولة أيضا نفسها تروج لخطاب الكراهية وزرع الفتن بين مجتمعات كردفان وبين مجتمعات دارفور لمزيدا من نصف ما تبقى من النسيج الاجتماعي الذي عانى من نظام الحركة الإسلامية المغبور طيلة 3 عقود من زراعة الفتن وتدمير المكونات الاجتماعية ولمزيدا من الصراع حتى يعطلوا مسيرة ثورة ديسمبر. ثانيا، غياب الدولة التام يعني من الناحية الأمنية والعدلية، الدولة أصبحت غائبة تماما. الشيء الثاني، هنالك غبن قديم يعني طيلة الفترة اللي فاتت، انحياز الأجهزة الأمنية والعدلية لمكونات معينة، ده خلى مكونات تانية تشعر بالغبن. كان مفترض يتغير الكلام ده بعد الثورة، لكن للأسف عادت نفس الجهات التي تروج لخطاب الكراهية و تدمير النسيج الاجتماعي. فلول النظام السابق وأعوانه هم الذين يقفون وراء هذه النزاعات. حل هذه النزاعات يعني يمكن في فرض هيبة الدولة، تطبيق القانون، وعدم إفلات الجناة من العقوبة. ده ممكن يؤدي لحل وإزالة الغبن في الأحداث اللي حصلت في كردفان ودارفور. شكرا لإذاعة دبنجا.
الاسم نضال عبد الله حارم، ولاية شرق دارفور الضعيم. حول موضوع النزاع أو العنف عموما في كردفان في دارفور، دائما العنف بينشأ عموما من صراع بين نفرين، نقاش، حاجات بسيطة بتتدقم وبتزيد على حسب الموقف المعين. الأسباب بسيطة جدا وقليلة مقارنة بالأضرار أو مقارنة بالتداعيات بتاعته ذاته وطوله. مثلا في صراع معين حول المورد، شجار بين نفرين أو نقاش بين نفرين ممكن يموت فيه آلاف من الناس، يعني بطريقة الزلمة ما يتوقع. دائما في دارفور وكردفان هما المنطقتين دي أكثر المناطق في السودان هي متأثرة دائما بالحروب على مدى التاريخ ومدى الأزمان. أنا غيتو رأيي يعني مثلا إنه مجتمعات البدعاني أكثر شيء من النزاعات، أو مجتمعاتنا دي محتاجة لكمية من الوعي، محتاجة لكمية من التثقيف ذاته بالنزاعات والحاجات الممكن تصل له أو تداعيات ذاته.
الأستاذ محمد عبد القادر محمد برشي، ناشط حقوقي واجتماعي ولاية جنوب دارفور نيالة. بخصوص التفلتات والصراعات اللي بقت متركزة في هامش السودان في كردفان وفي دارفور، يمكن بترجع للعوامل الأساسية في الصراع حول السلطة في السودان. بعد ثورة ديسمبر 2019 يمكن ما تم الإجابة على الأزل الحقيقية المتعلقة بعلاقة الهامش والمركز. أيضا ما تم مناقشة جذور الأزمات والمشاكل المتعلقة بالفقر وعدم وجود التنمية الموازنة، والأخطر من كده ما زالت الاستغلال الاقتصادي اللي بيمارس على المنتجات الحيوانية والزراعية في المنطقتين المذكورتين، بالإضافة لرفع الدولة يدها من كامل الخدمات الحياتية الإنسانية المستحقها هي مواطنة التعليم والصحة والأمن والطرق الصالحة للحركة ومزاد الحق في الكهرباء والحق في المياه. فكل هذه الأشياء هي بتمشي في اتجاه انه المنطقتين دي حيشهدوا صراعات وشهدوا صراعات كبيرة. ممكن نقول وراها بعض التخلف الكبير اللي بيقرره الدولة السودانية، وراها أيضا الصراع اللي بيتم في المركز من أجل السيطرة على المناطق دي، وراها أيضا مزالة الفقر المدقع. أنا بشوف إنه الحلول بتكمن في اتجاه إنه لابد من إنه نلقى اتجاه جديد، اتجاه لمعالجة ومخاطبة القضايا بشكل وطني أكثر وبشكل واعي. لابد من إنه النخبة السياسية الحاكمة إنها تنظر للمناطق دي باعتبار إنه هي مناطق أشد حوجة للتدخلات الاقتصادية والمالية والسياسية وحتى الاجتماعية والتوعوية بشكل أكبر. لابد من إنه كلنا نتجه في اتجاه إنه المناطق البتشهد صراعات زي دي لابد من انه بعد صراعات تنتهي لابد من انه نقعد ونبحث بشكل جادي على انه جذور الصراعات هي شنو، الحلول بتاعتها بتكمن في شنو. المنطقتين دي بيمتازوا من انه هم المناطق من مناطق السودان اللي عندها إرث كبير جدا في حل الاشتباكات والإشكالات بين المكونات. لابد من الاستفادة من كل هذا الإرث في سبيل انه نمنع هذه الاحتكاكات مقدما. خطورة الاحتكاكات في المنطقتين ديل بيؤدوا إلى تفتت الدولة السودانية مستقبلا، بيؤدوا إلى مزيد من الغبن، بيؤدوا إلى مزيد من النظرة العدائية للمركز بيفتت لنا النسيج الاجتماعي. هو ما في طريق الناس الموجودين في الجغرافيا المعنية دي يقدروا انه يعيشوا سوا، فما في مناص بعد ذاك اثبتت التجربة انه لا تستطيع ان تلغي الاخر، يعني ايا كان شكله، اذا كان قبيلة ولا مكون محلي ولا مكون سياسي. الان العالم كله ماشي في انه هو تركوا نظرية التنافس لنظرية التعاون. لا بد من انه نحن في المنطقتين ننظر للمسائل بشكلها كتفكير عالمي ونتصرف على مستوى محلي.
بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج قضايا الشباب حول استمرار العنف في إقليمي دارفور وكردفان، والشكر لجميع الضيوف شاركونا خلال الحلقة، ولكم أيضا أيها المستمعين، وإلى اللقاء.
من الوسوق بتطلع من الأبرال بتطلع من الأقلام بتطلع من المدفع طلع خازوق خوازيق البلد زادت خوازيق البلد زاد يفيض النيل نحيط نحنا يفيض النيل نحيط نحنا يظل حال البلد واقف تقع محنا ولا النيل القديم ياهو ولا يانا نعاين في الجروف تنهد ولا يانا رقاب تمرجد تنقص ولا يانا رقاب تمرجد تنقص ولا يانا متاني ده الغبش تنمد ولا قدام ولا قدام تتش عين الظلام بالضوء تفرهد شتل لا هدا ولا فيض يفوت الحد لا هدا ولا فيض يفوت عقب يعني تكون يا كار ونكون أهل البلد بجد عقب يعني تكون يا كار ونكون أهل البلد